بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنحن بإذن الله عز وجل مع كتاب جديد من كتب العلم، وبالأخص من كتب الفقه. هذا الكتاب هو كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق، موفق الدين ابن قدامة الحنبلي رحمه الله. وهذا الكتاب الذي هو عمدة الفقه امتاز بمميزات جعلت هذا الكتاب ذا أهمية عظيمة، لذا اعتنى بشرحه العلماء رحمهم الله تعالى، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا ذكر جملة من العلماء ممن اعتنى بهذا الكتاب شرحا وتنقيحا وتحقيقا. فهذا الكتاب له مميزات كثيرة، من أهمها أولا أن الإمام ابن قدامة رحمه الله، وتعرفون الإمام ابن قدامة الموفق، ابن قدامة رحمه الله تعالى صاحب كتاب المغني الذي يعد هذا الكتاب من أفضل كتب الفقه وأوسعها وأشملها وأعظمها. وهو من أعظم المصادر الشرعية في الفقه الإسلامي والفقه المقارن، لأنه رحمه الله تعالى يذكر فيه المسألة ويذكر في المسألة أقوال العلماء من الصحابة، من التابعين، من الأئمة، ممن ذهب إلى تلك الأقوال التي يذكرها رحمه الله، ويذكر ما تيسر من أدلة كل فريق، ويرجح ما يترجح عنده بالدليل والبرهان، وهو كما تعلمون من أئمة الحنابلة، إلا أنه رحمه الله تعالى صاحب دليل، لذا تجده في بعض المسائل يخرج عن قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى قول غيره، ويقول في بعض العبارات له رحمه الله تعالى: ومن قال بهذا القول فهو أسعد الناس به، للدليل الدال على هذه المسألة. فتجده يرجح المسائل بحسب ما يراه من الأدلة. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى جعل للطالبين للعلم ثلاث درجات لأجل أن يتدرجوا في هذا العلم، ولا سيما الفقه. فجعل الدرجة الأولى التي بها يبتدئ الطالب المبتدئ في تعلم الفقه، ولا سيما الفقه الحنبلي، الدرجة الأولى بأن يبدأ بكتاب العمدة الذي هو بين أيدينا، هذا كتاب عمدة الفقه، وكما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في مقدمته أنه اختار فيه رواية رآها راجحة، أو قولا للإمام أحمد رحمه الله تعالى رآه راجحا دون غيره من الأقوال. فهذا الكتاب ألفه ابن قدامة رحمه الله تعالى للمبتدئين لأجل أن لا يضطرب عليهم الباب أو المسألة ويعرفون الراجح، هذه الدرجة الأولى. ثم صنف كتابا آخر جعله درجة ثانية للراغبين في العلم، وهو كتاب المقنع. وكتاب المقنع ذكر فيه روايتين للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك كما قال من قال لأجل أن يتنشط الطالب على تحرير القول الراجح ومعرفة الصواب من قولي الإمام، فيكون فيه معنى من معاني تنشيط الملكة للطالب في استنباط الصواب. وله مصنف ثالث هو الموسوعة الفقهية التي تعد من أعظم الموسوعات الفقهية، وهو كتاب المغني. المغني توسع فيه بذكر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورب مسألة يذكر فيها الرواية وأخرى روايتين وأخرى الثلاث وأخرى الأربع وأخرى الخمس الروايات، ويذكر كذلك قول من وافق وقول من خالف من الأئمة رحمهم الله تعالى، سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين أو تابعيهم أو من الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى. وكتابه المغني كما قيل هو كاسمه، هو مغني، كتاب المغني هو كتاب كاسمه مغني. لذا قال العز ابن عبد السلام بأن أفضل أو من أعظم الموسوعات الإسلامية في الفقه كتاب المحلى والمجلى لأبي محمد ابن حزم، وكتاب المغني للموفق ابن قدامة. وقال ما استجزت الفتيا حتى اغتنيت المغني، يعني كان يتحاشى الفتيا حتى وجد أو اشترى أو أخذ نسخة من المغني، فبعدها قويت الهمة على الفتيا، وهذا يدلنا على مكانة هذا الكتاب. الحاصل أن كتاب العمدة كما سمعتم الذي هو عمدة الفقه، وعمدة الفقه للموفق ابن قدامة هو غير عمدة الأحكام. عمدة الأحكام هو لمن؟ لعبد الغني المقدسي، وهو ابن خالة الموفق ابن قدامة وصاحبه، إلا أن الموفق رحمه الله تعالى كان أفقه، والإمام عبد الغني رحمه الله تعالى كان أحفظ وأعلم بالحديث، وكلاهما إمام. من مميزات كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى، أولا أن الإمام ابن قدامة رحمه الله ألف كتابه العمدة على طريقة المتون المختصرة تيسيرا لحفظها والإحاطة بمضمونها، وهذه من مقاصد المتون المختصرة، من مقاصد المتون المختصرة الحفظ والإلمام. وابن قدامة رحمه الله تعالى لعله اختصر هذا الكتاب وألفه على هذا الأسلوب نظرا لهذا المعنى وهذا المقصد الذي لأجله صنفت وألفت المختصرات. وأسلوبه أسلوب سهل سلس بعيدا عن التعقيد والتكرير والإلغاز، بعيدا عن التعقيد، ما هناك تعقيدات في الألفاظ كما في بعض المتون، بعض المتون فيها تعقيد يحتاج الناظر إلى ماذا؟ إلى معرفة معنى كلام ذلك المختصر، ولا سيما إذا اختصره اختصارا شديدا حتى صار يتكلم بالضمائر، يعني وذلك وهو وكما تقدم، فيحتاج الناظر إلى إتعاب الذهن وإلى كثير البحث والتدقيق للوصول إلى معنى مراده، بخلاف كتاب عمدة الفقه فإنه سهل سلس ميسر، وهذه ميزة كما سمعتم من ميزات هذا الكتاب، فكان سببا لإقبال العلماء وطلاب الفقه عليه لأنه خالي من التعقيد. الأمر الثاني أنه غزير المادة العلمية والمباحث الفقهية، وذلك يعود لغزارة علم مؤلفه وهو الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله. الإمام بن قدامة رحمه الله يقول عنه شيخ الإسلام بن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه منه، ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه منه، أي أفقه من الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله، وما مصنفاته إلا برهان على ذلك رحمه الله. الأمر الثالث أنه تميز، أي هذا الكتاب، بحسن الترتيب، سالكا في غالب ترتيبه على مذهب الحنابلة، مبتدئا بكتاب المياه منتهيا بكتاب الشهادات. رابعا أنه سلك في ترتيب كتابه مسلكا رائعا وطريقا رائقا، إذ قسم الكتاب على أبواب، والأبواب على فصول، وهذه الطريقة تجمع همة الطالب وتشدها وتتدرج بأفكاره تدرجا تسلسليا، يصل بها إلى المطلوب مع قوة نفس وهضم للمقصود. الأمر الخامس من المزايا لهذا الكتاب ما ذكره ابن بدران رحمه الله تعالى في كتابه المدخل الأحمد، قال ابن بدران رحمه الله تعالى في وصف متن كتاب العمدة، قال: كتاب مختصر في الفقه، كتاب مختصر في الفقه جرى فيه على قول واحد مما اختاره، على قول واحد أي من أقوال الإمام أحمد، مما اختاره أي مما اختاره الموفق ابن قدامة، قال: وهو سهل العبارة يصلح للمبتدئين، سهل العبارة يصلح للمبتدئين، قال: وطريقته أنه يصدر الباب بحديث من الصحاح ثم يذكر من الفروع ما إذا دققت النظر وجدتها مستنبطة من ذلك الحديث فترتقي همة مطالعه إلى طلب الحديث، ثم يرتقي إلى مرتبة الاستنباط والاجتهاد في الأحكام. قال: ولنفاسته ولطف مسلكه شرحه بحر العلوم النقلية والعقلية أحمد ابن تيمية الملقب بشيخ الإسلام. في كلام ابن بدران رحمه الله تعالى إلى جانب ما ذكر أنه يعد من مميزات هذا الكتاب إلا أن فيه لطيفة أخرى وفائدة طيبة يستفيدها طالب العلم، وهي مسألة يكثر الكلام عليها والسؤال، وهي: ما هو الأولى والأفضل في الطالب أو للطالب المبتدئ؟ هل الأفضل في حقه أن يتتلمذ في الفقه ابتداء على متون الحديث من حيث النظر والاستنباط واستخراج الأحكام، أو أنه يتتلمذ على كتب المتون من كتب الفقه؟ العلماء رحمهم الله تعالى لهم طريقتان ومسلكان، منهم من يرى الأول ومنهم من يرى الثاني، والثاني فيما يظهر والله أعلى وأعلى والله أعلى وأعلم أنه طريق الأسلم والأقوم، وذلك لأن الطالب المبتدئ في أول أمره يعجز عن معرفة أوليات الأحكام وتصور مسائل الأحكام، وكونه يؤتى به إلى الحديث فيقال وفي الحديث من المسائل كذا وكذا وفي من الأحكام كذا وكذا، يكون فيه شيء من ماذا؟ من عدم التصور الذي هو أصل الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن إيش؟ فرع عن تصوره، فالأصل ما هو؟ التصور أو الحكم؟ ها يا جماعة، الأصل التصور، واضح؟ والطالب المبتدئ بالأسلوب المذكور لا يستطيع تصور المسائل، وإذا لم يستطع تصور المسائل لم يستطع أيضا معرفة أحكامها المترتبة على ذلك التصور، بخلاف المتون الفقهية. المتون الفقهية يتسلسل الطالب ويتدرج الطالب من درجة إلى أخرى، فيؤتى كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا مثلا كتاب المياه. ما هو الكتاب المياه؟ كذا وكذا. المياه منها الأصل فيها الطهارة، ما معنى الطهارة؟ معناه كذا وكذا. طيب الأصل طهارة، متى يخرج عن هذا الأصل؟ يخرج عن الأصل إذا كان كذا وكذا وكذا، يحصل للطالب ماذا؟ تصور، يحصل للطالب ماذا؟ تصور المسألة، ويتفرع عن ذلك ماذا؟ معرفة الحكم الصحيح للمسألة. فإذا وصل الطالب إلى هذه المرحلة وانتهى من متن من المتون المختصرة، بعد ذلك يستطيع عن ماذا؟ أن يأتي إلى المتون الحديثية فيستنبط، ولا سيما إن اجتمعت عنده علوم الآلة التي أتقنها. لذا كما مر معنا في كلام ابن بدران رحمه الله تعالى قال في قوله وطريقته، يعني تأمل إلى هذه العبارة وتأمل إلى هذه الفقرة الدقيقة، يقول وطريقته أنه يصدر الباب بحديث من الصحاح، يصدر الباب في كتاب عمدة الفقه بحديث من أحاديث الصحاح، ثم يذكر من الفروع أي في المتن من الفروع، منه ومنه ومنها. قال ما إذا دققت النظر وجدتها مستنبطة من ذلك الحديث، وجدت تلك الأحكام مستنبطة من أين؟ من ذلك الحديث. قال فترتقي، يعني انظر، فترتقي الأصل في المتن، فترتقي إلى ماذا؟ فترتقي همة مطالعه الذي هو الطالب إلى طلب الحديث الذي هو إيش؟ الأصل في استنباط إيش؟ الأحكام. قال ثم يرتقي إلى مرتبة الاستنباط والاجتهاد في الأحكام. إذن مرحلة استنباط الأحكام من الأحاديث مرحلة ماذا؟ أولية، أو مرحلة تكون مرحلة ثانية أو ثالثة؟ تكون مرحلة ثانية أو ثالثة، والله تعالى أعلى وأعلم. وعلى كل كما سمعتم، لكل مدرسة من مدارس الفقه طريقتها، فمنهم من يرى الاعتماد على الأحاديث والاستنباط منها ومعرفة الأحكام، ومن أهل العلم من يرى أن الابتداء بالمتون الفقهية وضبط الأبواب الفقهية بمعرفة كل باب ما يتضمن، أو في معرفة كل باب أو كتاب ما تضمنه ذلك الباب أو ذلك الكتاب من أحكام ومن مسائل، وما هي أركان تلك المسائل، وما هي شروطها، وما هي واجباتها، وما هي مستحباتها، وما هي مكروهاتها. وهذه كما ترون فيها معرفة الأحكام وضبط الأبواب بضوابطها، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. طيب الكتاب لأهميته شرح شروحات كثيرة. شرح الكتاب شروحات كثيرة، شرح الكتاب شروحات كثيرة، منها أو أولها شرح تلميذه أي تلميذ الإمام الموفق الإمام بهاء الدين أبي محمد عبد الرحمن ابن إبراهيم المقدسي المتوفى سنة 24 و600، وهو المسمى بالعدة شرح العمدة، وهو كتاب وهو شرح أقرب إلى الاختصار، إلا أنه اعتنى بمقاصد الكتاب فجاء مستوفيا لمقاصد الكتاب. ومن الشراح له كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شرحه، إلا أن كثيرا من الأجزاء غير موجودة، الموجود بعض الأجزاء، جزء في الطهارة وجزء في كتاب الصلاة من أوله إلى آداب المشي، وشرح أو كتاب في شرح كتاب الصوم، وآخر في شرح كتاب الحج، وما عداه فلا أعلم هل وجد أم لا وهل طبع أم لا. الثالث من الشروحات شرح عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي المتوفى سنة 39 و700، في مجلدين، ذكر هذا الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، ولا أعلم عن هذين الكتابين شيئا أي هل طبعا أم لا. الرابع شرح الشيخ محمد بن علي الحركان الظاهر المتوفى سنة 300 و400، وقد وصل في شرحه إلى كتاب الأيمان والنذور، ذكر هذا الشيخ البسام رحمه الله، وهو من الشراح أيضا. الشيخ البسام له شرح على العمدة، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام له شرح على العمدة، طبع سنة 79 و300، وذكر أن الشيخ محمد بن علي له كتاب وصل فيه إلى كتاب الأيمان والنذور، فهذه جملة من الكتب التي شرحت هذا الكتاب. وكما سمعتم الكتاب فيه فوائد ومسائل عظيمة، سيأتي معنا بإذن الله عز وجل ذكر هذه المسائل وبيان هذه المسائل. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأن يمدنا ربنا تبارك وتعالى بمدد من عنده، إنه قريب مجيب. فقبل أن ندخل في الكتاب نقرأ ترجمة مختصرة للإمام وفق بن قدامة رحمه الله تعالى، وأما الترجمة الموسعة ففي غير هذا الكتاب، وقد بحمد الله عز وجل ذكرنا له ترجمة موسعة في مقدمة كتاب فتح رب العباد. طيب ترجمة مختصرة من محقق هذا الكتاب، قال هو الشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي. قوله موفق الدين، بعض أهل العلم أو جماعة من أهل العلم ينتقدون هذه الألفاظ، موفق الدين، نجم الدين، تقي الدين، لما فيها أولا من معاني التزكية، وثانيا أنها دخيلة لم تكن معلومة ومعروفة عن السلف، وقد انتقدها غير واحد من الأئمة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية ملقب بماذا؟ ها يا جماعة، بتقي الدين، واضح؟ إلا أنه قال يعني ما أدركت نفسي إلا وقد لقبت بهذا أو كلاما بنحو هذا. قال هو الشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي مصنف المغني في الفقه، واسمه عبد الله ابن أحمد ابن محمد، واسمه عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة أبو محمد المقدسي، إمام عالم بارع لم يكن في عصره بل ولا قبل دهره بمدة أفقه منه. ولد بجماعيل، وجماعيل قرية من جبل نابلس من أرض فلسطين، وسمي بالمقدسي لأنه قريبا من المقدس فسمي لأجل ذلك. وذكر ياقوت الحموي أن جماعيل تبعد عن بيت المقدس مسيرة يوم وليلة. قال: ولد بجماعيل في شعبان سنة 41 و500، يعني هو في القرن السادس، وقدم مع أهله إلى دمشق، أي من فلسطين إلى دمشق، في سنة 51 و500، وقرأ القرآن وسمع الحديث الكثير، ورحل مرتين إلى العراق، وحج في سنة 73، وتفقه ببغداد على مذهب الإمام أحمد، وبرع وأفتى وناظر وتبحر في فنون كثيرة، مع زهد وعبادة وورع وتواضع وحسن أخلاق وجود وحياء وحسن سمت ونور وبهاء وكثرة تلاوة وصلاة وصيام وقيام وطريقة حسنة واتباع للسلف الصالح. وله مصنفات عديدة مشهورة، منها المغني في شرح مختصر الخرقي، وهو كما سمعتم يعد من أفضل كتب الفقه الإسلامي، يعد من أفضل كتب الفقه الإسلامي. والكافي يعني في 10 مجلدات، والكافي في 4 مجلدات، والمقنع للحفظ، والروضة في أصول الفقه، وغير ذلك من التصانيف المفيدة. وكانت وفاته في يوم عيد الفطر سنة 20 و600، وقد بلغ 80، وكان يوم سبت، وحضر جنازته خلق كثير، ودفن بتربته المشهورة رحمه الله تعالى وغفر له ورحمه الله عز وجل وإياه. فهذه مقدمة مختصرة للإمام ابن قدامة رحمه الله. فنقرأ مقدمة الكتاب، وغدا بإذن الله عز وجل ندخل في الكتاب. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه. الحمد لله، الحمد كما مر معنا مرارا الثناء على المحمود مع محبة له وتعظيم. وقوله لله، اللام في قوله لله للاستحقاق، ومعناه أن الله جل وعلا هو المستحق وحده للحمد المطلق. والله جل وعلا يحمد على إنعامه وإكرامه، ويحمد كذلك ربنا تبارك وتعالى على كماله وجلاله. قوله حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، أي أنه حمد يستحقه الرب جل وعلا وحده لا شريك له، لا كحمد المخلوق للمخلوق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جاء سحاب بودقه أي بمطره، وما رعد بعد برقه. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد أي من أقوال الإمام أحمد، ليكون عمدة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال: وأودعت أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. وقوله جعلتها من الصحاح أي من الصحاح عنده، لا أنها من الصحيحين، من الصحاح أي من الصحاح عنده، وإلا كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا أن هناك أحاديث ليست في الصحيحين بل خارج الصحيحين، إما عند أصحاب السنن وإما عند غيرهم، ولكنها عند ابن قدامة رحمه الله تعالى صحيحة. فكأنه يقول: وما أودعت في كتابي هذا إلا ماذا؟ إلا الصحيح المعتمد، إلا الصحيح المعتمد. قال وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها، أي لا يحتاج يقول أخرجه فلان أخرجه فلان أخرجه فلان. ومع هذا سيمر معنا بإذن الله عز وجل أنه ربما عزى بعض الأحاديث إلى من رواها. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.